في قتال المرتدين.
أيوة.
وبدأ بفتح العراق شيئا شيئا بلدا بلدا. طيب وكان في ذلك الوقت ما في الكوفة ما كانت موجودة.
أيوة.
ما بنيت الكوفة بعد. فبدأوا بكما قال كما قال الشيخ اللي هي عراق العرب.
أيوة.
أو فارس العرب. طيب اللي فيها العرب اللي تسمى العراق. طيب ثم فارس الفرس التي هي بعد ذلك فتحت في عهد عمر. إيه في على يد سعد في عهد عمر. طيب في القادسية. فالقصد أنه لما تحركت هذه الجيوش انتقلت بلدا بلدا.
أيوة.
طيب وكانت هناك معارك كبيرة جدا خاصة ضد هرمز والهرمزان وغيرهم وكسرى.
نعم.
وكانت معارك عظيمة جدا حتى إنه في بعض المعارك.
نعم.
يعني نزل هرمز وكان من كبار قادتهم وطلب المبارزة وجها لوجه
مع خالد بن الوليد.
مع خالد بن الوليد نعم.
وكانت خطته أنه أثناء المبارزة كان مرتب كتيبة من
أنها تهجم مفاجئة
وتقتل خالد بن الوليد بالذات القائد.
نعم. فخرج له خالد رضي الله عنه وفعلا جاءت هذه الكتيبة التي تكلمت عنها. فخرج أبو قتادة رضي الله عنه مع القعقاع وغيرهم من أهل الجهاد في ذلك الوقت فخرجوا نصرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. أيضا يعني هم مستميتون في هذا القتال دفاعا عن الإسلام لأن قتل القائد يؤثر في الأمة.
في الدكتور الصلابي في كتابه يقول أن نقلا طبعا عن مصادر
نعم.
أيضا في الفتوح الإسلامية أن أهل الأرض هذه التي فتحها أو حررها خالد بن الوليد في الحقيقة تحسنت أوضاعهم الاقتصادية تحسن كبير لأن الضرائب والأتوات التي كانت مفروضة عليهم من الهرمز ومن كسر الفرس وغيرها كانت يعني أتوات باهظة جدا بينما خالد بن الوليد أراهم حق الشريعة اللي هي الزكاة اللي هي تقريبا 2.5
نعم لا في الأرض في شيء اسمه
نعم خلاص
يعني نحن الحقيقة لو اتسع الأمر
نعم.
البرنامج هذا أنا ممكن عندي تفصيلات كثيرة لكن الوقت
لا لأنك يعني طبعا اختصرت اختصار كبير جدا
الاختصار الذي
وأنا بحب العراقيين زيادة وحبيت يعني أنهم يعني يعرفوا
هي على كل حال يعني فرق عظيم بين الاحتلال والفتح هذا الفرق
إيه هو يقول في التاريخ أن هؤلاء
نعم
الناس
نعم.
وجدوا في دخول العرب إليهم هناك يعني عنصر تحرر من هذا الاستعباد الاقتصادي الذي كانوا فيه.
جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
نعم.
يقول عجبت لقوم رأيتهم يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. يعني هذه الحروب تأتي بخير لأهل البلد فضلا عن المجاهدين عندما يدخلون في الإسلام ويرون عدل الإسلام. ولذلك جل البلاد التي فتحها المسلمون دخل أهلها في الإسلام بل العكس هو الصحيح. التتار لما جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوها وأفسدوا فيها وعلم ما صنعوا في النهاية هم دخلوا في الإسلام. التتار دخلوا في الإسلام مرة ثانية.
نعم نعم
أين.
طيب إذن هل عندك أي إضافة يا صدر ما عندك إضافة في موضوع العراق
هذا الذي قلته الآن.
نعم.
يعني أهم المعارك التي جرت في ذلك الوقت
عين التمر
ذات السلاسل والمذار وأليس ثم ساروا إلى الحيرة والأنبار وعين التمر ومنها إلى دومة الجندل. في هذه أصبحت معارك كثيرة لكن الحقيقة يعني كان هناك في قضية معروفة في التاريخ إنه العرب قيادات العرب عندما كانت تستطيع أن تتحرر من يعني الظلم الفارسي كانت تأتي وتتفاوض مع خالد بن الوليد على أساس حتى في بعض المعارك كانت جزء من جيش الفرس وانضمت إلى خالد. يعني نفس الأرض اللي هون العرب اللي هي بعض المعارك بالذات قيادة كل حوالي 100,000 انضموا لخالد بن الوليد في ذلك الوقت ضد الفرس الذين كانوا يحتلون بلادهم ويستعمرونها.
في لو أضيف هنا في الرواية لكن عندها معنى كبير يؤكد ما قلتماه في أمر في فلسفة الفتوح هذه. قيل في رواية ذكرها الدكتور الصلابي في كتابه أن خالدا بن الوليد عرض على أهل الحيرة واحدة من ثلاث. شوف يا أخوان الله يرضى عليكم تابع معنا الحوار. إذا خالد عرض على أهل الحيرة وقد انتصر واحدة من ثلاث قال لهم إما أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دياركم كل الحقوق والواجبات أو الجزية أو المنابذة والمناجزة فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة.
سيد المعنى الذي
لا كمان بس العبارة الجميلة في الـ 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 هذه عبارة
تحيير.
عن خالد بن الوليد وهذا القلب الذي استنار واستضاب القرآن إشي عجيب. قالوا جماعة الحيرة بل نعطيكم الجزية
خلاص وافقوا
مفروض إذا الموضوع حركة فتوحات وحركة غزو استعماري
يفرحوا بالغزي أكثر
يفرحوا يحصلوا الأحسن لهم من الإيمان الجماعي اللي حصلوا الأتوات هذه المالية وهذه الضرائب المالية وخلاص. قال لهم خالد تبا لكم ويحكم إن الكفر فلات مضلة فأحمق العرب من سلكها.
يحرضهم على الإسلام
يحرضهم على الإسلام يقول لهم يا, 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 يا مغفلين كيف تقبلون طريق الكفر وهو طريق مضل؟ يعني اتركوا فلوسكم عليكم إنما الإيمان هو الذي ينبغي أن تحرص عليه.
يعني أضيف نقطة.
نعم.
أول من حرر يعني هلا الآن نتحدث عن حركة الفلاحين.
نعم.
وحركة العمال في الأرض في التاريخ.
نعم.
أول من حرر يعني أهل الأرض في التاريخ.
نعم.
هم المسلمون. يعني هناك عندما دخل المسلمون لسواد العراق واحتلوا سواد العراق كانت أمامر أمير المؤمنين الصديق وعمر أنهم يدفعوا الخراج عن أرضهم ويبقوا هم في أرضهم، يعني الأرض لمن زرعها، الأرض لمن اللي اشتغل فيها، هؤلاء اللي كانوا أجراء هذه الأرض يعملون فيها لحساب الفرس يستذلون ثرواتهم ويأخذون ثرواتهم كلها. في الزمن الإسلام عندما جاء الإسلام قال لهم أرضكم لكم ولكن ادفعوا خراج عنها وخذوها أنتم، ولا عرف أنه المسلمين أخذوا هذه الأرض، وبعرف سقط سيدنا عمر فيما بعد كيف أبقى الأرض لآلة وكيف رفض تقسيمها فيما بعد. لكن القضية أنه بالنسبة لتحرير البشر تحرير الإنسانية هذا التحرير لم يتم إلا على يد الفتح الإسلامي لذلك الوقت.
قال الشيخ تطاوي الله يرحمه من بلدك ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا.
بالدم يبطحنا
اللي هو يقارن بين الناس الصغار اللي بدنا به الحصة بين الفتوحات الإسلامية
يعني الآن 100,000 عراقي
والغزوات الاستعمارية
اللي جرت 100,000 عراقي حسب الصحف الأمريكية والبريطانية.
وحللتم فكان العدل منا سجية غدونا على الأسرى نمن ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه يمدح. الله يرحم الشيخ علي طنطاوي. إذن تحركت الجيوش الإسلامية في عهد الزعيم أبو بكر الصديق
أنا
إلى العراق.
في العراق أريد أن أركز على عظمة الحكم الإسلامي والشورى فيها قبل ما أنتقل للفتوحات.
نعم.
يعني مجلس الشورى انعقد.
أيوة.
قال الخطيب الصديق خطب فيه بخطبة إن الله لا تحصى نعماؤه ولا يبلغ جزاؤه الأعمال فله الحمد قد جمع الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم للإسلام ونفى عنكم الشيطان وقد رأيت أن أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين ويجعل الله كلمته العليا مع أن المسلمين في ذلك الخزو الأوفر لأن من هلك منهم هلك شهيدا وما عند الله خير للأبرار ومن عاش عاش مدافعا عن الدين. شايف كلمة مدافع عن الدين؟ مدافع عن الدين وليس قضية لا نهب ولا سلب ولا أرض ولا احتلال، عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على الله ثواب المجاهدين. وهذا رأي الذي رأيته فليشر امرؤ علي يد رأيه. وتطرح فكرة الذهاب إلى بلاد الروم انقسم المسلمين إلى 4 تيارات، مجلس الشورى كل واحد كان له رأي في الموضوع. التيار الأول مثل عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه أصبت أصاب الله بك سبول الرشاد شر إليه من خيل إثر الخيل وابعث الرجال بعد الرجال والجنود تتبعها الجنود فإن الله ناصر دينه ومعز الإسلام وأهله. عمر وافق لكن الخطة شلون؟ يعني جيش ورا جيش خيل ورا خيل حتى ننتهي هذه الخطة التي طرحها. عبد الرحمن بن عوف كان ضد هذه السياسة كان يرى أن الروم ما في داعي نفتح يعني جبهة الروم علينا أطلق. فلذلك ماذا قال عبد الرحمن بن عوف الشورى العظيمة في الرأي؟ قال يا خليفة رسول الله إنها الروم وبنو الأصفر حد حديد وركن شديد ما أرى أن تقتحم عليه اقتحاما ولكن نبعث الخيل فتغير في قواصي أرضهم ثم ترجع إليه. يعني حرب عصابات نبعث ناس هيك بفوت عليهم شوي بيزعجوا وبرجع. أما فكرة أنه تفتح جيوش تبعث حرب مباشرة هذا عبد الرحمن بن عوف كان ضده. هذا الرأي الثاني في مجلس الشورى الذي عقد. والرأي الثالث مثله عثمان بن عفان ومعه طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد قالوا فوضوا الأمر إلى الخليفة ما رأيت من رأي فأمضه فإنا لا نخالفك ولا ننهاك. نحن هالقضية مثلك الأمر إلك، شو أنت يعني يشرح صدرك له، نحن موافقين عليه. تيار الرابع مثله علي بن أبي طالب، كان كذلك. هذا أنا أرجو نسمع الناس إن القضية مو قضية حاكم قرر ويلا حرب هي نذبح الناس نمشي. هذه القضية بالأصل درست في قرارات في مجلس الشورى. فعلي بن طالب ماذا قال؟ توجه أولا علي وقال: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: أرى أنك إن سرت اليوم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله. قال: بشرك الله بخير، منين علمت ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأ حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. قال: سبحان الله، ما أحسن هذا الحديث، سررتني سرك الله. وتنأخذ القرار بعد ذلك. سمع
شوف انظر المودة وهذا هذه المحبة وهذا التناصح الحر بين هؤلاء الرجال العظام، بين الصديق والإمام علي كرم الله يعني وجهه ورضي عنهما.
بالأخير أخذ برأي علي بن أبي طالب.
والآن بعض الإخوان وبعض السادة اللي يشاهدون بعضهم، أقول إن شاء الله ربنا جميعا يحببنا في الحق وفي أهل الحق، يعني يودون التاريخ يحكي عن هذه القصص من ترابط وتآزر بين الرجلين ومن حولهما من الصحابة،
مشاركة في الحكم
والآن بعض الإخوان يريدون أن يفرضوا فرضا على تلك المرحلة خلافا ونزاعا بين الرجلين.
علي سمى ولده أبو بكر، وسمى ولده الثاني عمر،
وعنده عثمان كذلك،
وعنده عثمان، وزوج ابنته لعمر بنت فاطمة.
فلماذا يعني لا نغتنم فرصة هذه الحوارات ونرى إن كان
بإمكانها؟ نسأل الله أن يفتح القلوب.
أمين يا رب.
للحب، لأنه الله وصف المؤمنين يحبهم ويحبونه.
حين نرى إن كان في إمكانية لنقل مشاعر المحبة هذه إلى قلوب المعاصرين.
وهذا الواقع.
أنت الآن في كل حديثك هذا ذكرت اسم هذا الرجل العظيم، أنت ذكرت عنه قليلا، أنه تحدث لما ذكره نابليون بونابارت عنه، تحدث عن شيء، عن إنسان استثنائي، هذا القائد الذي من الله به على المسلمين، أيضا خالد بن الوليد. تتحدث الآن عن حركة فتوحات عجيبة في التاريخ.
النبي يقول: هو سيف سله الله على المشركين.
يعني نتابع
بس ذكرت، يعني تفضل تابع القصة.
نعم. فعندئذ استنفر الناس الصديق من اليمن ومن الجزيرة العربية، استنفرهم وبعث يعني أربع جيوش إلى الشام. وكل واحد حدد له خطة السير تبعه. يعني مثلا فكان اللواء الأول لخالد بن سعيد بن العاص وولاه أرض تيماء. هي تيماء بعد تبوك، يعني أول أرض الشام بتيماء. اللواء الثالث لأبي عبيدة بن الجراح وجعل له نيابة حمص. اللواء الثالث لعمرو بن العاص وجعل له فلسطين. اللواء الرابع لشابير بن الحبسنة وجعل له الأردن. اللواء الخامس لزيد بن أبي سفيان وجعل له دمشق. النفسية العظيمة. إنه مثلا ما قال إنه والله أنا هلا خلنا نروح على تيماء، بعد ما تحتل تيماء تمشوا. الحقيقة هالموقف تبع الصديق الله يرضى عنه في عبقريته في التصور والمغامرة، يعني التجارب الناجحة في التاريخ محدودة، وهذه من أعظم التجارب الناجحة، أنه يستطيع مثلا خلال سنتين يحرر الأرض كلها من أول الآخرة، يعني يأخذ يصل إلى الشام ويصل إلى يعني وصل لحد دمشق.
لا والعجيب
لحد دمشق.
والعجيب إذا قارنا الآن، بس مقارنة بسيطة، قارنا الآن بالاحتلال أو بالغزو الأمريكي العراق أو غيره، كان في مشكلة في الإعلام الأمريكي اسمها يعني winning hearts and minds، كيف تكسب القلوب والعقول. قولوا كانت في غلطة في الحسابات، مع أنه أمريكا الآن لديها الأقمار الصناعية ولديها الفضائيات ولديها التلفزيون ولديها المال ولديها الجيوش ولديها أكبر تحالف دولي يدعمها. وتقول لي أن خالد بن الوليد في هذين العامين، بما أن الدليل أن العراقيين لحد الآن بأغلبيتهم الساحقة موحدون لله مؤمنون به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني خالد وأصحابه كسبوا العقول والقلوب، وإلا كيف يجوز عقلا أن ينتقلوا إلى جبهة أخرى؟
أنا أضرب مثال،
لو لم يكونوا مطمئنين
مثال
إلى ما حققوه من انتصار في جانب القلوب والعقول في العراق.
تبرز شخصية خالد إن شاء الله في بعد ذلك. فبعد بعث الجيوش هذه صارت لها مواجهات مع الروم خفيفة، لكن بعد ذلك الروم قرروا جمعوا قواتهم كلها ب 240 ألف. والمسلمين كان عددهم شي 36 ألف.
هذه 240 ألف.
240 ألف وصل جيش الروم، يعني 140 ألف من الروم و100 ألف من العرب اللي كانوا في ذلك الجيش. المسلمين وتنصار الحالة بهذا الشكل طلبوا المدد من أبو بكر الصديق.
أبو بكر الصديق
أبو بكر بيعرف الرجال اللي عنده. فلذلك أول أمر وجهه لعمر على خالد بن الوليد إنه تترك جبهة العراق وتتجه إلى الشام. تذهب لبلد الشام. ذهب خالد بن الوليد بتسع آلاف ومضى بهم في 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 طريق من الجن ما بيمشوا فيه.
أيوة.
يعني مضى فيه في طريق. نحن بس بنقول إنه استطاع يقطع الطريق بين العراق وبين الشام بخمس أيام. الجيش العراقي وترحل حتى يساعد سوريا في حرب 67 وحرب 63 أكل 15 يوم حتى وصل.
أيوة.
ذاك جيش يا جماعة في الصحراء في اللهب في يعني مثلا على الإبل على هذا استطاع باختار طريق يعني كان يهلك الجيش كله من أول والآخر.
أيوة.
فلذلك وقت الإنسان بيخوض مغامرة عظيم إذا كان نجح بالمغامرة تبعه بصير وقت تعقد له الرايات والتاجات، لكن لو هلك الجيش في 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 الطريق هنا كانت لا تعتبر من يعني الأخطاء الكبرى التي وقع فيها خالد بن الوليد.
نعم.
وبعد ذلك المسلمون أصبح لديهم 40,000.
نعم.
مقابل 240,000. ما بيكفي. بعثوا مدد آخر، طلبوا مدد آخر، فماذا كان يوسف الصديق لهم؟
نعم.
قال لهم: إنه قد جاء في كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل. خلاص أنا ما عاد عندي جيش يبعث لكم أكثر مني، هل بينصر هو الله عز وجل وحده كلمتكم، وخلوا القيادة واحدة. وجعل القيادة هو بالذات كان يعني أول شيء جعل أبي عبيدة وتراه خالد، كانت جعل القيادة لخالد أن يكون بجيش واحد، وقال له بعد ذلك أن يخوضوا الحرب، فإن محمدا قد نصر في بدر في أقل من عدتكم. يعني قضية الصلة بالله، إنه أنا عم قاتل وعيوني بالله عز وجل، أبتغي مرضات الله، أسعى لي وأخشى بالذات أن أخطئ أقل خطيئة في هذا الموضوع. فخالد الوليد رضي الله عنه تحرك بهذا الجيش، بس بذكر حادثة منه. إنه وقت أراد يتحرك الجيش فجاء هو عياض بن غنم، كان هو تم يعني محله في 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 العراق. قال له: أول قضية بيني وبينك بين خالد وبين عياض، قال له: نصف الصحابة اللي معك تعطيني إياهم ونصفهم بعطيك إياهم. الصحابة يعني مثلا 1,000 الصحابة كان بهالجيوش كلها مثلا اللي كانت
حبي يقسموا 500 مع خالد 500 مع،
فلذلك وقت أخذ خالد كثير قال له عياض: أبدا أنا لا استوصل إلا به، كيف تأخذ أنت هذا؟ فبعد ذلك قسموا بالسوية 500 صحابي راحوا مع خالد و500 راحوا مع يعني اتفقوا مع عياض في العراق. فالحقيقة بس يعني كمان كلمة صغيرة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.
نعم.
يعني وهو الذي يعني يحرر الأرض.
نعم.
وجدوه في معركة اليرموك.
نعم.
وجدوه في معركة اليرموك يعني يبحث عن شيء ضايع عليه. وهذه صحيح الحادثة في السنة الصحيحة. فقالوا: ما بك؟ قال: القلوس تبعي أنا ضايع، يعني الطائية تبعه ضايع. قال: قائل شو بدك الآن هذا؟ فبحثوا عنها حتى وجدوها. قال لهم: والله هذه القلوس فيها ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 حجة الوداع، وتبدو يحلق الرسول الشعر تبعه الناصية تبعه. عندئذ ركض عليه خالد وقال له: يا رسول الله يعني خصني بناصيتك. فأعطاه هذه الناصية ووضعها في قلنسوته.
نعم.
وبعد ذلك يعني قال: والله ما خضت معركة إلا وهي معي وينصرني الله سبحانه وتعالى بها. فكان يعني بالنسبة له الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يملأ قلبه ووجدانه، ويرى بالذات أنه كأن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وبه يحاول بالذات أن يتقدم.
طيب أنا يعني استأذنك في بعض التليفونات، واضح أننا نتحدث عن يعني أصبحت المدينة المنورة خلية عمل وتخطيط لتغيير وجه الكرة الأرضية، تغيير التاريخ، وآلاف قليلة من الرجال الشجعان الذين أثبتت الروايات حرصهم على قلوب الناس وليس على ما في أيديهم. ونمر الآن بأسماء المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد وأسماء أخرى، وأبو عبيدة عامر الجراح كان قائد من قادة جيوش الفتح في الشام، وكلهم يحتاجون إلى وقفة. لكن حقيقة خالد بن الوليد دائما ما روي في لحظة إسلامه عندما تجرد من ذهب وحلي وحتى سيفه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في وفاة السيد وهب كل ما يملك للجهاد في سبيل الله.
أعتقد عن خالد.
عن خالد.
ولكن يقال أنه أعطى سيفه للنبي يعني عندما جاء مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقي عنده سيفه لأنه يعني كيف قيل سيف الله المسلول؟
لا ها سيف الله إذا كان أذنت.
باختصار.
صارت حادثة يعني كثير جميلة.
أيوة.
إنه أثناء حرب الروم.
نعم.
خالد بن الوليد هو عم يقاتل الروم، إجا واحد اسمه جرجة.
نعم.
من أحد قادة الروم.
نعم.
قال له يا خالد اسألك بالله أن تنتظر قليلا أن يوقف الحرب.
نعم.
فوقف جرجة وخالد.
نعم.
قال له جرجة أسألك بالله هل أنزل الله سيفا من السماء فأعطاك فلا تحارب به قوما إلا نصر. قائد جيش الروم عم يسأل يستحلف خالد بالله.
نعم.
هل هذا الجيش بالذات السيف أعطاك؟ قال له لا، ولكني كنت أحارب الرسول وكنت أعادي الرسول حتى هدى الله قلبي للإسلام، فقال لي أنت سيف الله، قال لي أنت سيف الله، فما أخوض معركة إلا بانتصر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماني مدرسة.
طيب.
وعندئذ حتى تنتهي الصورة.
نعم.
قال له جورجا طيب ما جزاء من يدخل معكم في هذا الدين؟ قال له بصير واحد مننا مثله. قال له كيف بصير مثلكم وأنتم سبقتوا إلى الإسلام؟ قال له بس نحن شفنا معجزات وشفنا كرامات عظيمة، هذا آمن وما شاء فلذلك بصير مثله في الأجر. قال له أسألك بالله يا خالد ما كذبت؟ إن الحر لا يكذب. وأسألك بالله إنه يعني ما خدعت؟ إن الحر لا يخادع. قال له ما لي بحاجة إليك أنا، لو بحاجة إليك أنا. فعندئذ جرجة انقلب مع خالد بن الوليد وأعلن إسلامه وبقي يقاتل معه حتى استشهد.
طيب بس الشيخ عثمان الخميس أرجوك أن تجهز لي يعني خلاصة وين وصلت حركة الفتوحات في عهد الصديق. بعد قليل سوف نجد المثنى بن حارثة يأتي للمدينة ليستأذن الصديق في خطة جديدة بتتوسع في الفتوحات في منطقة فارس، ولكنه يجد الصديق في مرض موته. سوف نرى قصص عجيبة، أنه يوصي عمر بن الخطاب بأنه إن مات من مرضه هذا أن لا يمسي الناس إلا وأمر المثنى هذا ينفذ عمليا خطة جديدة في الفتوحات. أريد أن تعد لنا بقية القصة لوفاة الصديق، ولكن الآن أخذ بعض التليفونات في هذه الحلقة التي أحاول فيها أن أجمع شتات الموضوع هذا الواسع لننهيها، ولكنني إذا وجدت أن هناك يعني صعوبة شديدة في ختامها فقد يعني يتم لها إن شاء الله فصل آخر في وقت ييسر الله عز وجل. الأخ عبد الله التميمي في بغداد، مرحبا بك.
حيا الله ضيوف الكريمين.
الله يحييك يا أخي، يا مرحب.
كريمين وسجلكم الله من المدافعين عن راية الإسلام والمسلمين أينما تكون إن شاء الله.
الله يعزك ويحفظك.
بس لي تعقيبين بسيطين إن شاء الله يتفع لهم صدرك. تعقيب الأول، يعني كانت عندي جملة من الملاحظات أحب أدخل بها.
نعم.
ولكن من سمعتك توجه الرسالة للجنرالات وصايا الخليفة أبو بكر العشرة للجيش، تمنيت أن علماء المسلمين يحرضون الجهاد في العراق، المجهد عفوا، يحرضون الإرهاب في العراق وقتل الأطفال، يكون يستمعون لها النقطة هذه، لها الناحية هذه لأخلاق الصديق وأخلاق جيش المسلمين. الحين إن شاء الله من تكملون حلقات البرنامج السلسلة هذه وتستعرضون بقية العشرة المبشرين، عندي رجاء بسيط.
نعم.
لحساسية الموضوع في الخليفة الأول والخليفة الثاني رضي الله عنهما إن شاء الله، أكو مسألة مهمة أتمنى حتى لا يتحول الموضوع إلى طائفية ومذهبية، بقية العشرة المبشرين أن تستضيفون أكاديميين كتاب لا أحبب أن يكون طابعهم علماني من أجل أن ننقد التاريخ الإسلامي أو ندرس التاريخ الإسلامي ونبحث التاريخ الإسلامي بشيء من التجرد لنستفيد من الأخطاء. وجزاكم الله ألف خير وشاكرين للمستقل على هذه البرامج الأكثر من لطيفة. حياكم الله ومع السلامة.
شكرا جزيلا أخ عبد الله التميمي في بغداد، وتحية لك ولكل أهل العراق الكرام. والآن الكلمة عند الأخ أحمد في باريس، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا أخي الهشم على الحلقات الجميلة المتشوقة للمسلمين، وعندي مداخلة قصيرة.
تفضل.
يا أخي الهشم.
نعم.
أيوة يا أحمد. فرنسا من فرنسا.
يا أحمد أنت تليفونك من باريس مفروض يكون أجمل وأصفى من تليفون الأخ عبد الله في بغداد، ومع ذلك خطك متقطع، هل هو جوال تكلمني منه؟
نعم نعم يا أخي هشام.
طيب إن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نسمع كلامك بوضوح، تفضل.
إني أقول لإخواننا الشيعة وإخواننا السنة والمسلمين، إننا نحب أبو بكر ونحب علي ونحب جميع الخلفاء وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أحد منهم، إننا نحبهم كلهم وإننا مسلمين، وإن اختلفنا على الخلفاء فإننا لم نختلف على كلمة لا إله إلا الله.
هذا شيء طيب يعني.
أتمنى للقناة المستقلة أن تكرر مثل هذه الحلقات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا أحمد في باريس ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ إدريس في مراكش تفضل.
السلام عليكم سيدنا، كيف الأحوال؟
والله عليكم السلام الحمد لله، مرحبا بك.
المرجو السيد الهاشمي ألا تقاطعني، لأنك تعرف تكلفة دي المكالمة من المغرب جدا غالية، وأنت تعرف يعني المسألة، فيعني أريد أن أتكلم على بعض الأشياء، يعني ربما ألخص بعض الأمور التي وردت في حلق في بعض الحلقات أو في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ودون مقاطعة، لأن عندي سؤال في آخر المداخلة يعني، وبعد ذلك يمكن أن تجيبون عليه لو سمحتم. فيعني أبدأ، المعروف أن المغاربة يعني لا أحد يزيد عنهم في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وآل بيته، وخاصة لله الزهراء عليه السلام. خب، للإنصاف وجب معرفة أن الصحابة رضي الله عنهم يعني ليسوا بمعصومين عن النسيان أو فهم بعض التصريحات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وجب الرجوع إلى القرآن في حال الاختلاف في بعض الأشياء. فمثلا فيما يخص مثلا إرث الزهراء للأرض وتذكيرها النبي صلى الله عليه الإمام أبو بكر رضي الله عنه في خصوص أنها يجب في خصوص إرثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لها أن نحن معشر الأنبياء لا نورث، القرآن يقول أن الأنبياء يرثون بالآية القائلة وورث سليمان داود وربي، وزكريا قوله وربي هبني ابنا أو ولدا ما أدري يعني الآية يرثني، وهم من الأنبياء، والرسول لم يقل أنا الرسول لا أرث، بل قال الأنبياء لا نحن معشر الأنبياء لا 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 نرث، والآية لم تحدد الموروث، بل كانت كلمة الإرث مطلقة، وإن كان يريد غير ذلك لحدد الله سبحانه وتعالى لحدد ماذا سيرثون وماذا لا يرثون، ونحن نلتزم دائما بظواهر القرآن، والقرآن كما لم يترك تحديد بعض التشريعات الخاصة بالنبي كتعدد زوجات النبي أكثر من أربعة، وكعدم زواج تزوج نساء النبي بعده يعني، وكثير من الأشياء، فلو كان عدم إرث النبي من خصوصيات آل البيت لذكر ذلك. أما فيما يخص فذك والأخماس فكانت للنبي وآله من جهة لأجل إعانة المؤمنين والفقراء، ولكي لا يحتاج النبي وآله لغير الله سبحانه وتعالى، فالنبي وآل البيت تحرم الصدقة عليهم.
أنا يا أخي الكريم، هذا أنا نعم. تركتك تتكلم حتى تقدم الحجاج كلها، فقط سؤال بسيط يفرض نفسه هنا عندما يسمعك الناس. إذا كان الإمام علي كرم الله وجهه بايع الصديق وعمل معه وزيرا وناصحا ومستشارا ومعاونا على الخير كله، فلماذا تكون أنت ملكيا أكثر من ملك إذا كان سيدنا علي
لم يورث في خلافته أيضا،
ولم وكما قال لك شيخ عثمان الخميس ولم يتخذ هذا الموضوع المتنازع عليه، لم يورثه لنفسه أو لأهله، فلماذا تكون أنت يعني
الإمام علي عليه السلام هدفه الإسلام، وهو يحب الإمام علي عليه السلام هدفه الإسلام وهو يحب،
وأنت ما هو هدفك؟
خلق الله سبحانه وتعالى، يحب كل الناس، يحب كل المؤمنين، يحب
طيب
كل
طيب المؤمنين. إذا كان هذا هو
يحبهم حتى نحن، فهو لن يسعى إلى التفرقة
طيب إذا هو هذا هدفه فما يعني، وإذا كان هذا هذه علاقته بالصديق كما عرضناها رضي الله عنهما،
فلماذا الآن يحجبه. فلماذا الآن يعني
يشق به عصا المسلمين ويسبب فتنة.
طيب إذن لماذا أنت الآن إذن جاوبني بس إذن لماذا أنت الآن إذا هو هذا اجتهاد الإمام علي كرم الله وجهه وهو من هو وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأعلى مقامها في الجنة فلماذا أنت الآن يا أخي بعد 1425 سنة تريد يعني أن تتخذ تريد أن تتخذ من ذلك سببا لا إذا الإمام علي زوج السيدة فاطمة والإمام علي هو في ذاته بعلمه وكرمه ومقامه
في خلافته ما ورث
وفي خلافته لم يورث فدك لورثة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها
وهذا حتى هم منعوه حتى من في خلافته حاربوه يعني أعظم الصحابة حاربوا الإمام علي وأمنا عائشة رضي الله عنها
حاربت الإمام ناتي. علي نحن سوف ناتي لموضوع نعم أتيب. طيب المهم أنت غرضك الآن يعني غرضك من هذا الموضوع نحن نفهم فقط إذا سيدنا علي عمل هكذا لماذا لا تتشبه به السؤال الذي يفرض نفسه إذا كان سيدنا علي سمعت من الشيخ منير قبل قليل كيف أنه كان أفضل من أشار بالرأي الذي قبله الصديق ومدحه بتلك العبارات الجميلة إذا هي العلاقة بالاثنين هكذا إيش اللي دخلك أنت بين اللحم وظفره ما الذي يدخلك أنت لافتعال الخصومة بين الرجلين
نحن نحب الصديق رضي الله عنه كان صحابيا جليلا ولا أحد يشكك في ذلك ولكن المشكل أن الصديق يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب ويمكن أن لأنه ليس معصوما
لا هو قال هذا شيء صحيح يعني هو قال في أول كلامه للمسلمين وليت عليكم ولست بخيركم وقال لهم أن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني ومع ذلك هذه النقطة واضحة هل لديك أوكي دريس هذه النقطة اتضحت هل لديك نقطة أخرى لأنه الوقت ضيق وعندي اتصالات كثيرة
أنه ليس بخيرهم يعني يمكن أن يخطئ
طيب أوكي هو قال هذا الكلام هو من قال هذا
أنا قلت لك شوف أنا قلت لك آية قرآنية وأنت أنا أقول أستشهد لك بالقرآن
يا أخي استشهدت لي بالقرآن في أمري في أمري زكريا عليه السلام ما مشكلة ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا اسمع كلام الشيخ عثمان الخميس في هذه تفضل بسرعة يا شيخ عثمان
الله يرضى عليك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ إدريس بارك الله فيك نجيب على هذه التساؤل أو هذا التساؤل عفوا نقول أولا إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يمنع فاطمة لحظ نفسه ولا أخذ المال لنفسه وأما قولك لما قلنا لك أو قال لك الدكتور إن علي رضي الله عنه في خلافته كذلك لم يورث أولاد فاطمة فدك قلت أنت إنهم حاربوا أبو بكر خلال سنتين استطاع أن يمنعها وعلي خلال 5 سنوات لم يستطع أن يرجع الحق لنفسه فهذا الكلام فيه طعن في علي رضي الله عنه أنه عاجز والعاجز لا يستحق أن يكون خليفة وهذا لا يجوز أن يقال في حق علي رضي الله عنه بل علي رضي الله عنه لو كان هذا حقا كان رده لأصحابه رضي الله عنه هذا الذي نعتقده في علي أولا ثم ثانيا قول الله تبارك وتعالى عن سليمان وعن زكريا لما تكلم في هذه القضية لم يكن إرث المال بارك الله فيك فإن الله تبارك وتعالى لما قال عن زكريا وورث سليمان عن داود وورث سليمان داود لم يكن ورث المال
وآتاه الله الملك
نعم لأنه قال بعد وآتاه الله الملك والحكمة وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فالوراثة هنا وراثة النبوة والعلم وليست وراثة المال وقد ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام له من الأولاد عدد كبير جدا فلماذا يرثه سليمان ثم ما الحكمة من قول الله تبارك وتعالى ورث سليمان داود وهو معلوم أن الولد يرث أباه وإنما ذكر ورثا آخر غير هذا الورث الذي تذهب إليه دقيقة بالدكتور عفوا وكذلك الآية الثانية يعني زكريا رجل في هذا السن وهو في سن كبير بلغني الكبر وامرأتي عاقر وفي الآية الأخرى واشتعل الرأس شيبة
ولما كم دعاك
نعم
وإني خفت الموالي
الرجل كبير جدا وقد جاء في صحيح مسلم أنه كان فقيرا كان نجارا يأكل من عمل يده في صحيح مسلم عن زكريا عليه الصلاة والسلام يعني هل تقبل أنت ولا أقول زكريا أنت أيها الشيخ إدريس هل تقبل أنت في هذا السن أن تدعو الله تبارك وتسأله الولد حتى يرث مالك هل يفعله أحد الصالحين يسأل الله الولد فقط لأجل الدنيا لأجل أن يرث المال وماذا كان عند زكريا من المال صلوات الله وسلامه عليه وإنما كان يريد أن يرث مكانته أن يرث النبوة ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب.
واجعله ربي رضيا.
وكيف يرث من آل يعقوب المال؟ آل يعقوب تدري من هم آل يعقوب؟ إنهم بنو إسرائيل. هل يرث يحيى من بني إسرائيل؟ هل يجوز هذا أن يرث من بني إسرائيل؟ كم بني إسرائيل؟ كل بني إسرائيل بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وإنما ما الذي اختص يعقوب به؟ اختص يعقوب به إنه النبوة. فورث سليمان النبوة وورث يحيى هو النبوة وليس المال. بارك الله فيك. وعلي رضي الله عنه
سيدي الآية القرآنية.
نعم نعم. والآية كذلك بشرت بأنه نبي. على كل حال، أما قولك أننا نأخذ بظاهر القرآن، نعم نأخذ بظاهر القرآن، لكن هل كل شيء لم يذكره القرآن لا يكون خصوصية للنبي؟ هناك أحاديث تدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام غير مذكورة في القرآن جاءت بها السنة. أنت الآن هل تبيح للرجل أن يتزوج عمته أو يتزوج خالته؟ الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى أن ذكر والمحصنات من النساء. فهؤلاء كلهن ذكر النبي الله تبارك أنهن محرمات. ثم ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل من دون هؤلاء فهي حلال. فهل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ لا يجوز بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه جاء في السنة. فلا نهمل السنة بارك الله فيك، لا نكون كمن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين لا يعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون القرآن فقط. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال موجه إليك أنت أيضا. أنت تعظم أبو بكر الصديق وتجله وتقدره. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، وتقول فاطمة أعطني إرثي. أنت مكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا أنت صانع؟ قال لك النبي لا نورث، وجاءتك فاطمة رضي الله عنها تطالب بإرثها، ماذا أنت صانع يا شيخ إدريس؟
على كل حال السيدة فاطمة الزهراء في روايات أغلب علماء أهل السنة لما علمت ذلك من
أبي بكر. نعم رضيت.
رضيت وكفت و
من وعلي رضي
وعلي رضي الله تعالى عنه
وسمى ولده بأبي بكر وسمى
ومن الروايات عمر. الأخرى أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أرادت زوجاته أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق يسألنه ميراثهن.
أبو بكر له مصلحة.
فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق لأنه أنفق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى
أين الخطأ؟ وعلى يعني أين الخطأ الذي يدعي
الشيخ إدريس؟ وإذا اتفق الرجلان
أين الخطأ إذا كان النبي هو الذي قال له لا نورث؟ أين الخطأ؟
وعلينا إذا اتفق أبو بكر الصديق
وأبو بكر ليس معصوما،
لماذا نحن الآن
نعم وعلي لم يقسم
إيه لماذا نستخدمها الآن ونحاول أن نحيها لمشكلة وفتنة بين الناس؟ طيب خدريس ما زلت معنا على الخط، عندك نقطة أخرى؟
أبو ليش شريف؟
نعم
شريف ديانا خليني أتكلم أشريف ديانا خليني أتكلم
أي النقطة الثانية. طيب هذه النقطة الأولى وانتهينا منها، الثانية
ليس هناك مشكل. أما بالنسبة فيما يخص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تطرق إلى أبي بكر رضي الله عنه مثلا في غزوة أحد، يعني حتى كانت عندي أفكار هذا فاختلطت عليه.
أنت قبل شوف أنا عشان ننهي هذا الموضوع بوضوح يا أدريس يا أخوي أدريس نعم. يا تشري عشان ننهي نعم. هذا الموضوع بوضوح، أنت حسب رأيك هل ترى نعم. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يصلي بالناس في مرض موته هل ترى فيه مقاما خاصا بأبي بكر وتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم له أم لا؟
أنا في ظني أن الرواية أنا في ظني أن الرواية كلها ضمنية، يعني ويمكن أن يأخذ منها ويرد.
طيب هل
يعني
ترى هل ترى في صحبته هذا. طيب هل ترى طيب أوكي هل ترى في صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة ميزة خاصة لأبي بكر الصديق؟
الصحبة كان يوسف مصاحبا لأحد، كان نبي الله يوسف مصاحبا في السجن.
خليك من يوسف عليه السلام، نحن ناقش مرة ثانية.
أنا لا أقول
أنت لو شرفك الله يا إدريس، أنت لو شرفك الله وكنت ولدت في ذلك الزمن وصاحبت نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة ونزل نعم. فيك وفي من معك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كريم، هل ترى في ذلك شيء تتطلع إليه نفسك ولا ترى شيء بسيط ما عنده معنى؟
أنا أرد عليك بحديث أنا أرد عليك
إذا أنت لا ما ترد علي خلاص انتهينا. إذا أنت عندك لا إشكال
أنا أقول أصحابي
أنت إذا عندك لا أنت ما تجبني. إذا واضح يا إدريس شوف إذا واضح يا إدريس أنه كلما ذكرت فضيلة للصديق وجدت في نفسك وفي صدرك شيئا ضدها فأنت غير مرتاح أنه صاحب النبي. تريد أن تتفهم من هذا غير مرتاح لأنه أما المسلمين يعني ما الذي
صاحب النبي لا يعني شيء حتى المنافقون كانوا
أعوذ بالله من غضب الله. كيف يجرؤ لسانك على أن تقول أن صاحب محمد لا يعني شيئا
بالقرآن؟
هذا كلام عجيب. الله تعالى يتحدث في مدحه ومدح الصحبة وأنت تقول هذا حرام علي. يا إدريس الله يرضى عليك شوف البرنامج وراجع شوية أرجوك اغتنم فرصة هذا البرنامج حتى تراجع ما يبدو عندك من يعني كره. يا أخي إحنا في عصر المحبة يا أخي كل العالم يحكي على المحبة الآن. يا أخي أنت كأنه عندك ثار مع أبو بكر الصديق حرام عليك ما بالراحة شوي. شكرا جزيلا إدريس أخي على اتصالك. الأخ أبو بنان في سويسرا تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أنت وشيخين الكريمين ومشاهديك الكرام.
يا أنا وسهلا بك.
أنا أتمنى عليك يا دكتور بقدر ما انتظرت هذا الوقت الطويل وقد من الله علينا بمداخلة الأخ المغربي تسند ما طلبتك فيه سابقا وما أصر عليه حاضرا وبارك الله في الأخ المغربي أن أفصح عن هذا الكلام حتى تتبين مدى ما قصدت إليه من مكالمتي معك. أنا أدب الأخ وكلامه وأعلم أن شيخنا الخميس بارك الله فيه هو حقيق العلم بهذا ولكن ربما الوقت لم يتسع وأرد عليه في هذه النقطة بالذات عندما جاءت فاطمة رضوان الله تعالى عليها إلى أبي بكر الصديق والرد الذي رد عليها والذي فسرت فيها أنتما ذكر فسن. لكن الغريب في الأمر أن أحد المتدخلين في الليالي الفارطة هما اللذان أشار إلى هذا الإشارة ألا وهما السيد أحمد الحسيني وهو سيد والشيخ الخزاعي من لندن. هؤلاء الذين يعلمون هؤلاء الإخوة وقد أشاروا في الحلقات إلى هذا الأمر ولكن نسى هؤلاء الإخوة أنه في تفسير الميزان للسيد الطبطبائي المجلد 8 الصفحة 117 ماذا يقول؟ ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا ويقال لكل من خول شيئا أورث. قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها أولئك هم المارثون الذين يرثون وقوله ويرث من آل يعقوب فإنه يعني وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون المال فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه فلما يتنافسوا في المال يملكونه. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن يا أخي الهاشم الحامدي المشكلة ليس في هؤلاء الإخوة المتدخلون ولذلك تمنيت عليك أن تترك الفرصة لمن ذكره السيد أحمد المعمم. وأنا بالمناسبة يا دكتور بدون من أنا مستعد أن أدفع تذكرة الطائرة للسيد أحمد الذي ذكر لك أنه أمامه المراجع ويراجع. والله يا دكتور الآن أبعثها لك بشرط واحد وأنت تعرف أني دائما أطرده أن تلزمه بأن لا يذكر نصا إلا فيه بيان واضح بمصدر واضح. لأنه على سبيل المثال عندما نقرأ ما يقول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابة رسول الله في الكتب التي موجودة عند القوم والذين يبنون عقيدة. لا يا دكتور المسألة ليست بسيطة المسألة ليست خلاف بسيط المسألة خلاف بين نهجين. نهج يعتقد أن الإمامة نص من الله سبحانه وتعالى لعلي وأن هؤلاء الخلفاء العظام سرقوا هذه الخلافة واغتصبوها وتعدوا عليها. ولذلك ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين قال فإنهما قال حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الهدى وروى شيخا الإسلام من اقتدى بهما هدي إلى صراط مستقيم ومن اتبع آثارهما عثم. هذا موجود في تلخيص الشافي المجلد 2 الصفحة 428. وإن شئت يا دكتور أزيدك العشرات
من الأحاديث في كتب القوم، لكن أمثال السيد أحمد وغيره هم الذين يخفون هذه الأشياء عن الإخوة ويوقعون هذه الفتنة. وأنا مستغرب كيف يقول الشيخ الخرساني أنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يشهد فيه أنهم عصوا رسول الله.
طيب.
كيف تحب من يعصي؟ إنما هي مدارات لشيء يخاف القوم من أن يظهر. وأنا ألح عليك يا شيخي هاشمي، ما زلت عند وعدي، والليلة إذا تحب توصلك هذه التذكرة على أن تأتي بالسيد أحمد بالشرط الذي وضعت لك.
طيب شكرا لك.
إخواننا الشيعة.
لا 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 لا, لا يا, 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 يا أستاذ، إحنا نحكي عن أراء، نحكي الآن عن أراء. أنت رديت على الحسيني، أنت رديت على الحسيني وهو من حقه يعرض رأيه، وعلقت على خدريس وشكرت وهو من حقه يعرض رأيه، وهكذا الحوار يعني في إطار المحبة. احنا نحب المحبة والتعدد والإيمان بحق الاختلاف، وعلى أساس أنه الحوار هو طريق موصل أيضا إلى الحق، لأنه نقلب وجهات النظر والآراء المختلفة. وندعو أن يحب المشاهد أخاه المشاهد أيضا، حتى لو كان من مذهب غير مذهبه وله رأي غير رأيه، وأن تكون الرابطة أقل شيء الرابطة الإنسانية بيننا، أننا كلنا خلق الله وعياله، وإن شاء الله بعدين في الرابطة الإسلامية للمسلمين عامة بمختلف مذاهبهم، أو الرابطة الإنسانية اللي تخلي المسلم في السعودية يتبرع للإنسان المنكوب في سريلانكا ولا في الهند، وتخلي الأمريكي النصراني يتبرع والبريطاني المسيحي يتبرع للمسلم اللي في إندونيسيا. فنحن نريد حوار علمي حقيقي، لكن ما ننسى راية المحبة بين المسلمين وبين الناس. الآن عندي اتصالين ونرجع لكم.
لا أقصد عياله من العول، يعني يعولهم.
أنا قلت خلق الله، حتى ما استعملت حتى قلت خلق الله، كل الناس كلهم خلق الله.
وعياله بس.
طيب.
لا تقصد يعني تقصد أنت يعولهم يعني. أيوة. يعطيهم.
نعم. الله يسلم. هي موجودة في الحال في تراثنا حتى العبارة. الناس كلهم عيال الله بهذا المعنى، يعني الله تعالى يعولهم. هو لك الناس كلهم ولد آدم وآدم خلق الله عز وجل.
عيال على الله.
طيب. أنا اتصالين ونرجع لكم عشان التعليقات المراحل الأخيرة يعني عن وفاة أبي بكر الصديق. نعم. في الحقيقة معنا الأخ أبو عثمان في الدمام منتظر، إذا كان مازال معنا من فترة طويلة. ثم الأخ فضل. أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم جميعا بخير.
الله يسعد مساءك ويبارك فيك يا أخوي وفي كل السادة اللي يسمعون.
بارك الله فيك شيخ الهاشمي وجعلك منبرا من منابر الهدى.
أمين أنت أيضا يا أخي، بارك الله فيك
ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. كما أرحب بشيخين الفاضلين منور الغضبان وعثمان الخميس، وأقول لعثمان الخميس يشهد الله على حبك وحب من أحبك. أسد السنة، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، وجعلك كيف من سلوك الله تنافح به عن الحق وعن الإسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قبل أن أداخل أحب أن أخاطب الشيخ إدري، إذا كان يريد أن يحاور أسماء الخميس فعليه أن يرجع أولا إلى مجموعة أشرفة أسماء الخميس وهي حفظة من التاجر، لكي يفهم يطلع على ما يقصد الشيخ عثمان الخميس. ثم لا مانع المحاورة والجدال في الحجة. أريد أن أسأل شيخنا الفاضل عثمان الخميس، كيف نستشعر الصحابة رضوان الله عليه ونقتدي باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم بسنته ونستشعر حبهم في قلوبنا؟ السؤال الثاني، بما أن أفضل الشهادات للشخص هي شهادات الخصومة، فأتمنى إذا كان يطلع أو مطلعا على بعض أقوال خصوم أبو بكر من النصارى واليهود وغيرهم، في أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو خلف الصحابة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
شكرا جزيلا. قبل ما ناخذ الاخ فضل في بريطانيا، سؤال مختصر لك اليكم شيخ عثمان وابدا بالشيخ منير. عندما تكلم الاخ ادريس من مراكش خطر لي خاطر، هو انه وانتم تتحدثان عن ابي بكر الصديق، هل منكما من احد هنا يجد في نفسه اي وجد على الإمام علي؟ هل منكم أحد يطوف بذهنه خاطر من ما يمكن تأويله على كراهة سيدنا علي وعدم التقدير له؟ اسمحوا لي على السؤال صريح، لأن ربما مقتضى حديثه يفرضه فأكرره عليكما، وأريد جواب مختصر حتى نواصل.
يعني علي رضي الله عنه،
نعم،
أهم ما ذكر فيه أنه بمنزلة هارون من موسى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي بعدي. وبعد هذا المجد لا يوجد مجد. وفاطمة سيدة نساء العالمين، والذي أعلمنا بذلك عائشة أم المؤمنين، هي التي أعلمتنا بذلك، لم تعلمنا فاطمة. وأقول كلمة واحدة: هذين البيتين هو ما أدين بهما بحبي لآل البيت وحبي لعلي رضي الله عنه. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
هذه المحبة هل تجد في نفسك أي تناقض بينها وبين محبة الصديق؟
يعني أنا أحب كل من يحبهم الله. الله تعالى وصفهم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوم هؤلاء الصحابة كلهم، وهم الذين قاتلوا المرتدين. يعني من هذه الآية بالذات، الذين قاتلوا المرتدين هم الذين جاء الله تعالى بهم يحبهم ويحبونه، ذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، جاهدنا في سبيل الله ولا خوف من لومة لائم.
طيب نفس السؤال
الشيخ،
نفس السؤال الشيخ عثمان الخميس.
أنا من هذه القناة،
أيوة،
أوجه رسالة لابنتي فاطمة.
شيخ عثمان، هذه رسالة مهمة، مدام حتوجه سوف تخاطب ابنتك.
نعم،
أرجو أن أقول لسادة المشاهدين حتى اللي منهم يشرب في الشاي أو متكئ أو كذا ينتبه أكثر. حنأخذ فاصل بدقيقة وأعود وأسمع جوابا واضحا من الشيخ عثمان الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد إلى هذا البرنامج، برنامج الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. هذه الحلقة التاسعة، ونرجو أو خططنا أن تكون الحلقة الأخيرة في سياق دراستنا وعرضنا لسيرة أول الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المرحلة اللي وصلنا لها قبل الفاصل هي سؤال لضيفي الحصة: هل منكما أحد يجد في نفسه شيئا على الإمام علي بن أبي طالب؟ فإن لم يجد، هل يجد تعارضا بين محبة الإمام علي وآل بيت النبي ومحبة أبي بكر الصديق وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الشيخ منير بجواب واضح بين، وهذا جواب الشيخ عثمان الخميس، فاسمعوه رحمكم الله ورضي عني وعنكم جميعا.
أقول: هذه رسالة أوجهها لابنتي فاطمة، التي أظن أنها الآن يعني تراني وتسمعني، فأقول لها: ولست محتاجا إلى الحلف، ولكن للتأكيد فقط، كما كان يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول لها من هنا: والله الذي لا إله إلا هو، ما سميتك فاطمة إلا لأن تكوني مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يشككون في محبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نهتم لهم كثيرا، وإنما نعطف عليهم حقيقة، لأنهم يلبس عليهم بهذا، فكل